بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة الفقه وفي كتاب مختصر الخرق رحمه الله كنا نتكلم في الدرس الماضي على مسائل باب الحيض، وقال الخرقي رحمه الله: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. وكنا أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن هذا مبني على ما تعارف عليه الناس، وليس فيه نص شرعي لأقل الحيض ولا لأكثره، ولكن بالسبر والتقسيم توصل الكثير من أهل العلم حسب ما يشاهدونه من الحالات وما يعرض لهم من الفتاوى والاستفتاء في هذه المسائل وما تخابر به أهل الاختصاص في زمنهم، أن هذا هو أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وذهب بعض أهل العلم إلى غير ذلك، وكلها كما قلت مبنية على وصول المعلومات والرجوع فيها إلى العرف والعادة ونحو ذلك. ولهذا ذكر ابن المنذر عن الأوزاعي قال: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا. وورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: إنه قد يكون الحيض لحظة أو ثجة من الدم ثم ينقطع. قال كثير من أهل العلم: أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وذلك لما ورد أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تقول إن زوجها طلقها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. وهذا إذا كانت في شهر 3 حيض فإن حيضتها يوم وليلة، وطهرها 13 صارت 14، ثم تحيض يوما وليلة تصير 15، ثم تطهر 13 يوما فتصير 28 يوما، ثم تحيض يوما وليلة 29 يوما، ثم تطهر في يوم 30، فهذا شهر. فهكذا بنى العلماء هذه المسألة على هذه الحالة التي حصلت في عهد علي بن أبي طالب، وهي تريد الخروج من العدة، زوجها لم يطلقها إلا منذ شهر. والمعتبر هو من الحيض هو ما يكون بعد الطلاق. هذه المسألة لما عرضت على علي رضي الله عنه، وكان عنده القاضي شريح، فقال له: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فشريح رحمه الله يقول: إن هذا الكلام نحتاج فيه إلى من يشهد على صحة قولها، فإذا جاءت بشهود امرأة أو نساء يشهدن لها بذلك ممن يعرفنها ويعرفن عادتها بأن هذه هي عادتها، فإنه يقبل شرعا، وأما مجرد الدعوى فلا يقبل، لأن المرأة قد ترغب في التخلص من ارتباطها بزوجها الأول والخروج من العدة لتتزوج بغيره ونحو ذلك. فإذا أن المرأة جاءت بما يشهد لها على صحة كلامها أنها في شهر واحد حاضت 3 مرات فإنها تخرج من العدة. فعلي رضي الله عنه أقره على ذلك وأيده، وورد عن بعض أهل العلم أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه، لما ورد عن عائشة: لا تعجلن أو لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء أو القصة البيضاء، بمعنى أن المرأة لا تستعجل دعوى أنها طهرت حتى ترى السائل الأبيض الذي يخرج في نهاية الدورة، دليل على انتهائها ونقاء المرأة من الدم، لأن كثير من النساء قد يأتيها الدم لحظة ثم يتوقف ساعات ثم يعود إليها ثم يتوقف ساعات ثم يعود إليها، فهذا لا يعتبر طهرا. وهذه المسائل تعرفها النساء، لكن لا ينبغي للمرأة أن تتسرع في هذا الأمر، سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة وترغب في المعاشرة مع زوجها ونحو ذلك، فلا بد أن ترى النقاء التام. ثم قال الإمام الخرقي: فمن طبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. هذه المسألة المؤلف رحمه الله ذكرها هنا، وإن كان أشار إليها في دروس سابقة في مسألة الاستحاضة، وهو مرض يصيب المرأة ويقع عليها، يستمر معها الدم شهور لا ينقطع أبدا، فهذا المرض كيف تعرف المرأة الحيض منه والطهر؟ ومن هنا قال المؤلف: فمن طبق بها الدم، يعني وقع عليها الدم وصار مستمر جريانه. وهذه من المسائل والمشكلات التي تقع للنساء. الآن يسمونه نزيف مستمر، وهو دم يخرج من الرحم لكن ليس من قعره، دم الحيض هو الذي يخرج من قعر الرحم، وأما هذا فهو من دون ذلك لكنه من الرحم، وصفاته تختلف عن صفات دم الحيض في الغالب، لكن أحيانا تكون المرأة لا تمييز لها. ومن هنا أشار المؤلف رحمه الله بقوله: فكانت ممن تميز، ومعنى تميز يعني تعرف صفات دم الدورة، لأن دم الدورة في الغالب أنه يكون أسود ويكون ثخين ويكون منتن، فهذه الصفات إذا كان للمرأة أثناء وجود هذا المرض معها فإنها تعرف عادتها وتميز الدورة من غيرها، فإذا جاءها الدم بهذه الصورة فتعرف أنها جاءتها الدورة، فتتوقف حينئذ عن الصلاة والصيام والمعاشرة، وإذا أنه انقطع عنها بهذه الصفات تعرف أنها طهرت فتغتسل، وحينئذ تصلي ولو كان الدم معها، لأن الدم الذي معها ليس من هذه الصفات، وإنما يكون أحمر أو أصفر ويكون رقيقا وليس ثخينا ولا يكون فيه النتن والرائحة الكريهة. فهذه المرأة التي لها تمييز في دمها فإنها تقف عن الصلاة والصيام والمعاشرة زمنا وجود هذه الصفات، وإذا انتهت اغتسلت، وعند دخول وقت الصلاة تستنجي وتتحفظ وتتوضأ وتصلي، وإذا رغبت أن تجمع بين الصلاتين فتجمع جمعا صوريا بأن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتقدم صلاة العصر إلى أول وقتها، فتتوضأ لها وضوءا واحدا، وكذلك في المغرب تؤخر المغرب إلى ما قبل صلاة إلى ما قبل أذان العشاء وتؤجل في العشاء عند أول الأذان، فلا يكون هناك فارق كبير بين الصلاتين، والفجر وحده تتوضأ له. هذه حال المرأة التي تكون بهذه الصفات. وقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في عدد من الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها، لتنتظر عدة الأيام والليالي التي كانت حيضهن، التي كانت تحيضهن، فتتوقف وتصلي بعد الطهر من هذه الصفات. فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وللنسائي وأبي داود: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة. وقال: إنها والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. فيقول إن دم الاستحاضة لا يكون مثل دم الحيض، وأنه يكون مثل يكون خفيفا ويكون ليس داكنا، وإنما هو فاتح أحمر أو أصفر ونحو ذلك كغسالة دم اللحم. فالمميزة إذا عرفت تمييزها فإنها تجلسه، وحينئذ لا يحتاج إلى أن يتكرر معها أو ذلك، فهي تعرف صفة دم العادة فتتوقف عن الصلاة والصيام وما يشترط له الطهارة. ثم ذكر مسألة رحمه الله، يقول الشارح: إذا إن رأت أسود بين أحمرين أو أحمر بين أسودين وانقطع لدون أكثر الحيض فالجميع حيض إذا تكرر، لأن الأحمر أشبه بالحيض كما هو من المرأة السليمة التي ليس عندها هذه المشكلة، فإن كلما معها من كدرة أو صفرة أو حمرة يعتبر حيضا إذا كان زمن الحيض. قال الإمام الخرقي: فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها. يعني هذا إذا كانت المرأة ليس لها تمييز، دمها لونه واحد كله أحمر وليس فيه أسود، أو كله خفيف وليس فيه ثقيل، فماذا تعمل؟ قال: إذا كانت تعرف أيام عدتها من الشهر أنها في يوم 5 مثلا تأتيها الدورة، أو في يوم 15 تأتيها الدورة، وأنها تجلس 6 أيام، فإنه إذا جاء الموعد الذي عرفته قبل هذا المرض أن الدورة تأتيها فيه، فإذا وصل هذا الموعد تتوقف عن الصلاة إلى أن يأتي موعد طهرها، فتعود تغتسل ثم تعود للصلاة ونحوها مما يشترط له ذلك. وهذه تعمل بالعادة المعتبرة في حالها قبل إصابتها بهذا المرض حسب موعد الدورة من الشهر، وليس حسب لون الدم أو طبيعته ونحو ذلك. فهذه تمشي على ما اعتادته في زمن طهرها. وهذا هو معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وفي لفظ: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وروت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. فهذه كلها تبين على إذا كانت المرأة ليس لها تمييز أنها تعتمد على الزمن الذي تعودته زمنا لدورتها من الشهر. المسألة الثالثة أو النوع الثالث من النساء التي يصبن بمثل هذا المرض من لها عادة وتمييز، بمعنى أن لها عادة من الشهر تعرفها ويتميز دمها، فبعضه يكون صفات دم الدورة وبعضه لا يكون، فما المعتبر؟ قال كثير من أهل العلم، وهي روايتان في المذهب، أنه يقدم التمييز على العادة المعتادة في الأيام، فتعتبر صفة الدم ولو كان جاء هذا الشيء في غير وقت عادتها يوم أن كانت سليمة. مثلا عادتها يوم 7 من الشهر، لكن هذه جاءتها يوم 3 وتغير لون دمها، فيعتبر هو الدورة. وهذا هو المقدم عند الكثير من الأهل العلم في هذه المسألة، وإن كان بعضهم قال يرجع لزمن الدورة، لكن الراجح والصحيح أنها تجلس حسب تميز الدم عما اعتادته في أيامها الأخرى. ثم ذكر النوع الرابع من النساء، وهي يقول الخرقي: فإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد 6 أو 7 في كل شهر. يعني المرأة هذه ليس لها تمييز في دمها ولا تعرف عادتها، أو نسيت عادتها متى تأتيها، هل هو اليوم 5 ولا 10 ولا 15 ولا 20 ولا متى، أو في أول الشهر أو آخره، لا تدري، لكنها تأتيها الدورة كل شهر. وكم الأيام التي تجلسها لا تدري، هل هي 3 أيام أو 4 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام. فهذه أن تكون ناسية لوقتها وعددها، ويسميها الفقهاء بالمتحيرة. فالناسية للعدد وللزمن تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7، يكون ذلك هو حيضها ثم تغتسل، وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي من أول وقت، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، حسب ما تميل إليه هو، لكن تلتزم بهذا الموعد، تجعل زمن حيضتها وسط الشهر أو أول الشهر أو آخر الشهر 6 أيام أو 7 أيام، وتلتزم بهذا وتستمر عليه كل شهر حتى تبرأ من مرضها وتعود إليها عافيتها. وهذا هو الذي مال إليه كثير من العلماء كالإمام أحمد والشافعي وغيره. روت عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. وهذا كونها تغتسل لكل صلاة ليس من إلزام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي التي التزمت به لأجل الاحتياط، وإلا فلا يلزمها الغسل إلا من الحيض. وأما هذا فهو من باب النزاهة والطهارة والنظافة. وقد روت حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، وهو القطن، فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك أمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، وتغتسلين للصبح، فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهذه المسألة هي مسألة مهمة تقع فيها النساء في ورطة كبيرة، فينبغي أن يعرفن هذا الشيء، ويعرفن سماحة الدين وسهولته، وأنه ليس فيه تضييق على النساء، وإنما قد حل الله تعالى مشاكلهن ويسر لهن أمورهن، فيجب عليهن أن ينتبهن لهذا. وفي زمننا هذا تكثر الأسئلة عن هذه القضية، ويحار فيها الأطباء والطبيبات وأخصائيات النساء في مثل هذه الأمور، لكن الشرع قد حلها وأوجد الحلول لها، فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.